إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه وعظموه ولا تعصوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أي رقيبا على أعمالكم، محصيا لأنفاسكم، عادا لأيامكم. فإن الإنسان إذا علم أنه لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، إلا جد في العمل وترك الكسل دهره. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها المسلمون، إن البيت والأسرة والعائلة هما نواة المجتمع وأساسه، وبهما صلاح الفرد ونباته. فإذا كان الزواج فطرة وجبلة وحاجة، ولكنه في الإسلام شريعة وأمر وسنة وطهر. وإن من مقاصد الإسلام بناء أسرة الزوجان هم أساسها، ترفف عليهما المودة والرحمة والسكن وتنسل منهما ذرية تبني المجتمع. فتلك هي فلسفة الإسلام في بناء الأسرة. ولفهم هذه الحقيقة الفطرية بصيغتها الشرعية تكون السعادة الزوجية. ولهذا أمر الله بالنكاح ورغب فيه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيها المسلمون، ولذلك جاء شريعة الإسلام بأوامر ونواهي وسنن وإرشادات، حري بالمسلم أن ينتهجها وأن يمتثلها، وسنن وإرشادات ترسم للبيوت بهجتها وتخط للأسر معالم سعادتها، فحري بالمسلم انتهاجها والعمل بها. ولكن عباد الله، وللأسف الشديد انتشار حالات الطلاق في عالمنا الإسلامي حتى بلغت في بعض الإحصاءات إلى 30% في البلاد الإسلامية، وقد تصل إلى 40% في بعض البلدان. وذلك يستلزم من المجتمع أفرادا وجماعات وضع الحلول الناجعة التي تقي من هذه المشكلة. فمن ذلك القرار والاختيار وحرية الاستئذان والاستئمار. فالرجل يكره على امرأة لا يريدها، ولا المرأة تجبر على رجل لا تريده. ولذلك جاء في الكتاب والسنة نور نقتبس منه نور، فحسبنا منه شذرات وقبسات. ففي الحقوق والواجبات يقول سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وذلك عباد الله مع حفظ الحقوق والواجبات، وليس الأمر بالمشاحة ولا المحاسبة. ولا تنسوا الفضل بينكم. وفي حسن الخلق والكلمة الطيبة يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: عليكم بالرفق، فإن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وليس من العدل والإنصاف المطالبة بالحقوق مع التفريط في الواجبات، فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهو القائل: استوصوا بالنساء خيرا، والذي قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هو الذي قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وفي بعد النظر وحسن الخلق يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الإدارة يقول سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولا تعني القوامة التسلط والتعسف ولا التعالي والترفع، ولكنها الحفظ والرعاية. والقول بخلاف ذلك انتكاس للفطرة ورد للطبيعة، بقصد المساواة انتكاس للفطرة ورد للطبيعة. أيها المسلمون، الصدق والتقوى والأمانة خير ما تبنى عليه العلاقة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصدق: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الأمانة وحفظ الأسرار الزوجية يقول عليه وفي الأمانة وحفظ الأسرار الزوجية يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن هذا للأسف الشديد أمر خطير يجب التنبه عليه. أيها المسلمون يا من ينشد عن السعادة، في الدنيا والآخرة، فإن جماع ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. Yeah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إننا نعلم جميعا أن الكمال عزيز، وأنه لا يصل إلى درجة الكمال أحدا، والخطأ والتقصير هو من سمات النفس البشرية. فلا يمكن للزوجين أن يكونا نسخة لأحدهما من الآخر في الأخلاق والتفكير، الأخلاق والأدب والتفكير في الأخلاق والأدب. ويكفي ذلك مفارقة أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، ولم يسلم من اختلاف وجهات النظر أحد حتى بيت النبوة. وذلك لأن اختلاف وجهات النظر هو سنة الله، لأن اختلاف وجهات النظر هو سنة الله في الكون. والبيت المسلم المؤسس على التقوى، فإن الخلافات لا تزيده إلا تماسكا وقوة، إلا تماسكا وقوة. ففي نظرة فاحصة سريعة نجد أن أعظم سبب لوجود الخلافات الزوجية هو معصية الله سبحانه وتعالى. فكم من زيجات تحولت إلى وبال وحسرة بدلا من أن تكون مودة ورحمة وسكنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال بعض السلف: كنت إذا عصيت الله علمت ذلك، وجدت ذلك في دابتي وفي خلق زوجتي. فكل رجل قصر في جنب الله فلا ينتظر من زوجته التمام، وكل امرأة قصرت في جنب الله فلا ترجو من زوجها التمام. وليست معصية أحدهما مبررا للتقصير في حقه. وإن من أسباب ذلك عباد الله الاختيار، فإن الاختيار أمر كفلته الشريعة، ولكن إجبار المرأة على الزواج من رجل لا تريده بحجة أن ذلك قريبا لها، أو أن ذاك ذو منصب وذو مال بحجة الأعراف القبلية البائدة، فهذا وللأسف الشديد أمر شديد الخطورة وأمر مرفوض شرعا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ومن ذلك عباد الله، ومن ذلك الغش والتدليس، فإن الغش والتدليس من الزوجين أو الوسيط الذي بينهما، فإن ذلك من أعظم أسباب الخلافات الزوجية، أسباب الخلافات الزوجية، لأن في التدليس كذب وغش. يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أيها المسلمون، إن أمر الدين أمر عظيم، وإن التفريط من ولي المرأة عن السؤال عن الدين، عن دين الخاطب، إنما هو خطر عظيم. فإن الولي ينسى أو يتناسى أمر الدين، فيسأل عن المرتب ويسأل عن الوظيفة ونسى أو تناسى أمر الدين، ولم يعلم أن من قصر في جنب الله فإنه حري به أن يقصر في حق موليته. وكذا الخاطب، فإنه يجب أن يسأل عن أمر الدين، فإنه قد يتبين له في وقت لاحق أن هذه المرأة لا تصلح له لأنها قصرت في جنب الله. وكذلك عباد الله، فإن الأولياء يتحملون جزءا كبيرا لتفريطهم في السؤال. فكم من فتاة صالحة عفيفة بليت برجل لا يصلي بل يشرب الخمور ويتعاطى المخدرات ويقصر في جنب الله، فما ذنبها إذا كان هذا هو تفريط وليها؟ فما ذنبها إذا كان ذاك هو تفريط وليها؟ فهذا عباد الله. فإذا فما الحل في ذلك؟ وما الجواب في ذلك؟ فإن فهذا هو سؤال عريض يحتاج منا إلى جواب. فإن الجواب عن ذلك يكون في حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيها المسلم، وإن من أعظم وإن من أخطر أمر قد بلينا به في هذا الوقت النظرة القاسية للجمال، خصوصا ما بلينا به من انتشار القنوات التي والمجلات وخروج النساء المتبرجات فيهن، فتجد أن بعض الرجال ينظر إلى هذه المجلات، فإذا لم تعجبه أخرى فإن نظر إلى أخرى فأعجبته بحث عن غيرها فوجد غيرها خيرا منها، فيستمر في هذا الأمر ويتردد إلى أمر لا ينتهي. فهل يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفضل امرأة متبرجة فاسقة على زوجته العفيفة الصالحة؟ فمن هنا ندرك حكمة الشارع في النهي عن النظر إلى النساء الأجنبيات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيها المسلمون، إن الحياة الزوجية ليست حياة شهوانية ولا حياة بهيمية ولا حياة دنيوية مادية، بل هي حياة روحية تمتد إلى الحياة الآخرة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم اعلموا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.